بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الشنقيطي رحمه الله تعالى: قال المؤلف رحمه الله تعالى: مسألة الأمر يقتضي فعل المأمور على الفور في ظاهر المذهب، وهو قول الحنفية، وقال أكثر الشافعية هو على التراخي إلى آخره.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، قوله رحمه الله تعالى: قال المؤلف رحمه الله تعالى: مسألة الأمر يقتضي فعل المأمور على الفور. هذه مسألة أصولية مشهورة، وهي: هل الأمر يقتضي الفور أم لا؟ أي هل الأمر يدل على الفور أم لا؟ بمعنى، لو قال السيد لغلامه مثلا: افعل كذا، هل يقتضي أن يمتثل الفعل مباشرة بمجرد ذلك الأمر، أو أن له أن يتراخى، يقول سأعمله في وقت آخر، في وقت متراخي؟ هذه هي المسألة التي ذكرها الأصوليون. فذكر الأصوليون رحمهم الله تعالى في المسألة قولان، منهم من ذهب إلى أن الأمر يقتضي الفور، وهو الذي اختاره المؤلف رحمه الله تعالى وهو الراجح، كذلك اختاره جماعة من المحققين كشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وفي طائفة آخرين من المحققين رحمهم الله تعالى، وهو الراجح التي تدل عليه الأدلة الشرعية، وكذلك يدل عليه مقتضى اللغة العربية من صيغة الأمر، كما سيأتي بيان ذلك في كلام العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى وغفر له. تفضل.
قال رحمه الله: خلاصة ما ذكره في هذا المبحث أن فيه القولين المذكورين، وكونه للفور هو الحق للأمور. الأول أن ظواهر النصوص تدل عليه، كقوله تعالى: سارعوا إلى مغفرة من ربكم، وقوله: سابقوا إلى مغفرة الآية، وقوله: فاستبقوا الخيرات الآية. وقد مدح الله تعالى المسارعين بقوله: أولئك يسارعون في الخيرات الآية.
فهذه أدلة القرآن تدل على الأمر بالمسارعة في فعل ماذا؟ الطاعات، ويدخل فيها دخولا أوليا المأمورات. والأصل في هذه الأوامر أنها للوجوب، هذا هو الأصل، إلا أن تدل قرينة على عدم ذلك. وقول الله جل وعلا: وسارعوا أمر، وقوله تبارك وتعالى: فاستبقوا الخيرات كذلك، وقوله سبحانه وتعالى: سابقوا إلى مغفرة من ربكم كذلك، كلها أوامر تدل على ماذا؟ على وجوب الفور بامتثال تلك الأوامر التي أمر الله جل وعلا بها. تفضل.
قال رحمه الله: الثاني أن السيد لو أمر عبده فلم يمتثل فعاقبه لم يكن له عذر بأن الأمر على التراخي، وذلك مفهوم من وضع اللغة.
وهذا كما قال: وذلك مفهوم من وضع اللغة. فالثاني هو في الحقيقة دليلان. الدليل الأول أنه وضع اللغة، أن صيغة افعل في اللغة تدل على ماذا؟ على المبادرة، على المبادرة بامتثال ذلك الفعل على الفور، هذا يفهم منه ماذا؟ على مقتضى اللغة. وكذلك دل عليه العرف، كذلك دل عليه ماذا؟ العرف. حتى إن السيد إذا قال لغلامه: افعل كذا، فإذا لم يفعل على الفور فعاقبه لم يكن ماذا؟ لم يكن مخطئا في ذلك العقاب. لماذا؟ لأنه ما امتثل الأمر. أي أمر ما بادر بامتثال ذلك الأمر على الفور فاستحق العقوبة. فدل ذلك على أن الأمر على الفور على الصحيح. تفضل.
قال رحمه الله الثالث: أنه لو قيل هو على التراخي فلا بد أن يكون لذلك التراخي غاية أو لا. فإن قيل له غاية قلنا مجهولة، والتكليف بالمجهول لا يصح. وإن قيل إلى غير غاية قلنا أدى ذلك إلى سقوطه، والفرض أنه مأمور به. وإن قيل غايته الوقت الذي يغلب على الظن البقاء إليه، فالجواب أن ظن البقاء معدوم، لأنه لا يدري أيخترمه الموت أو أيخترمه الموت الآن.
طيب، ومعنى هذا أن هذا الجواب كذلك من الأدلة دليل ماذا؟ عقلي. والدليل العقلي مبناه على ماذا؟ مبناه على أن ما يلزم منه الباطل فهو إيش؟ فهو باطل. فهو رحمه الله تعالى يقول: إنه لو قيل هو على التراخي فلا بد أن يكون لذلك التراخي غاية أو لا. هذا تقسيم، إما وإما. على التراخي يقال إلى متى؟ هل له غاية هذا التراخي؟ يعني مثلا إذا قال السيد لغلامه افعل كذا، عند القائلين بأن الأمر على التراخي يقال لهم: هل التراخي هذا غاية ينتهي إليه أو ليس له غاية ينتهي إليه؟ يقول: فإن قيل له غاية قلنا مجهولة. ما معنى غاية؟ غاية أي شيء محدود ينتهي إليه الأمر. إذا خرج عن تلك الغاية استحق ماذا؟ العقوبة. إذا تصورنا هذه المسألة، الغاية الآن معلومة أو مجهولة؟ مجهولة. إذن حقيقتها فيه إيش؟ التكليف بماذا؟ بما لا يطاق، التكليف بالمعدوم. لماذا؟ لأن إلى غاية مجهول، إلى غاية، وهذه الغاية ماذا؟ مجهولة. فحقيقة الأمر ماذا؟ أنه على التراخي إلى غاية مجهولة. ومعنى هذا يلزم منه أنه متى ما عاقبه عاقبه يكون مصيب، يقول له هذه الغاية، وإذا ما عاقبه كذلك يكون ماذا؟ مصيبا، لأنه ما أتى إلى إيش؟ الغاية. فيكون الشيء في نفسه ماذا؟ صحيح وباطل، مصيب وخطأ، أو صواب وخطأ. وهذا ماذا؟ واضح في البطلان. الثاني قال: وإن قيل إلى غير إلى غير غاية قلنا أدى ذلك إلى سقوطه، والفرض أنه مأمور به. واضح يا جماعة؟ لو قال بأن التراخي إلى ما لا نهاية مفتوح، يلزم منه إيش؟ أنه لو مات وما فعل الأمر لا يكون ماذا؟ ملاما. السيد يقول لغلامه ائتني بما، يمشي يذهب يمين وشمال، اليوم اليومين الشهر والشهر، يقول ليس لك عليه لوم. إذا لم لمته، إذا عملت به شيء أنت المخطئ، السيد هو المخطئ. لماذا؟ لأن الأمر يقتضي التراخي، والتراخي إلى ما لا نهاية. فيلزم من ذلك ماذا؟ أن يكون الأمر ليس بأمر، يعني يقتضي ذلك ماذا؟ أن يكون الأمر ليس بأمر. لماذا؟ لأن تاركه لا يستحق إيش؟ لا يستحق اللوم ولا العقوبة. والمأمور به لو أن ماذا؟ أن يراخيه يراخيه يراخيه، وإن مات والأمر كذلك لا يكون ملوما. فيقتضي ماذا؟ ينتهي إلى ماذا؟ إلى إبطال الأمر. واضح يا جماعة؟ ينتهي إلى ماذا؟ إلى إبطال الأمر. ثم قال رحمه الله تعالى: وإن قيل غايته الوقت الذي يغلب على الظن البقاء إليه، أي شخص يعني يقول أنا سأبقى الأمر في حقي إلى أن أموت. قال: فالجواب أن ظن البقاء معدوم، لأنه لا يدري أيخترمه الموت الآن أم لا. هو يدري سيعيش إلى الليل، سيعيش إلى الصباح، ما يدري. فكيف يعلق بشيء ماذا؟ مجهول. فانتهينا ووصلنا إلى ماذا؟ إلى أن الأمر إذا كان على التراخي لزم منه ماذا؟ لوازم باطلة، وبطلان اللازم يدل على بطلان إيش؟ المرزوم. تفضل.
قال رحمه الله: وقد حذر تعالى من التراخي لئلا يفوت التدارك باقتراب الأجل بقوله: أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم، ولا سيما والإنسان طويل الأمل يهرم ويشيب أمله. وأشار في المرة
يهرم ويشب أمله
يهرم ويشب أمله. وأشار في المراقي إلى أن كونه للفور مذهب مالك أيضا بقوله: وكونه للفور أصل المذهب، وهو لدى القيد بتأخير أبي.
وهو الصواب، الصواب أن الأمر يقتضي الفور، الصواب أن الأمر يقتضي الفور لما تقدم ذكره. تفضل.
قال رحمه الله تعالى: قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. الواجب المؤقت لا يسقط بفوات وقته، ولا يفتقر القضاء إلى أمر جديد، وهو قول بعض الفقهاء. وقال الأكثرون: لا يجب القضاء إلا بأمر جديد، واختاره أبو الخطاب إلى آخره.
طيب، يعني معنى هذه المسألة وصورة هذه المسألة: إذا أمر الله جل وعلا بأمر، بعبادة مثلا مؤقتة، إذا خرج وقتها فهل يجب علي على من لم يؤدي تلك العبادة مثلا أن يفعل تلك العبادة أو لا؟ ثم إن كان يفعل، إن كان يجب علي أن يفعل تلك العبادة بعد خروج وقتها، هل يكون بالأمر الأول أو أنه يجب أن يكون هناك أمر آخر به يجب عليه الفعل بعد خروج الوقت؟ واضح يا جماعة أم لا؟ سيأتي الكلام في هذا.
قال رحمه الله: حاصل هذا المبحث أن العبادة المؤقتة بوقت معين إذا فات وقتها فهل يجب قضاؤها بالأمر الأول وهو اختيار المؤلف أو لا يجب إلا بأمر جديد وهو قول الأكثرين. حجة الأول أن الأمر قد شمل أمرين: أحدهما فعل العبادة، والثاني اقترانها بالوقت المعين لها، فإذا فات الوقت تعذر أحدهما وبقي الآخر، وبقي الآخر في الإمكان فيجب الإتيان بالممكن، لأن المركب من أجزاء ينسحب حكمه عليهما.
طيب، يقول رحمه الله تعالى في المسألة قولان، والأول الذي هو قول الأقل هو الذي ذهب إليه من المؤلف رحمه الله تعالى ابن قدامة. وهؤلاء لهم حجة، ما هي هذه الحجة؟ يقول أن الأمر قد شمل أمرين: أحدهما فعل العبادة، والثاني اقترانها بالوقت المعين لها. أي مثلا إذا قال الله جل وعلا: وأقيموا الصلاة، وأمر الله جل وعلا مثلا بصلاة العصر أن تصلى في وقت العصر، يقول هذا القائل بأن أمر الله جل وعلا بإقامة الصلاة مثلا: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، هذا تضمن ماذا؟ أمرين: الأمر الأول بإقامة الصلاة، والأمر الثاني بأدائها في الوقت. واضح يا جماعة؟ فالنص أو الدليل الواحد دل على ماذا؟ على أمرين: على أداء العبادة وعلى أدائها في ماذا؟ في الوقت. يقول: فإذا سقط أحد الأمرين الذي هو هنا ماذا؟ الوقت، بقي الأمر بماذا؟ فعل العبادة قائما. إذن هو بالأمر الأول، لا يحتاج إلى أمر آخر ولو خرج وقتها. واضح؟ هذا الدليل الأول. تفضل.
قال رحمه الله: وحجة الثاني أنها لما قرنت بالوقت المعين علم أن مصلحتها مختصة به، إذ لو كانت في غيره لما خصصت به، فيحتاج القضاء إلى أمر جديد. وإلى هذه.
طيب، القول الثاني حجتهم ما هو أو ما هي؟ قالوا إنها لما قرنت، أي العبادة، بالوقت المعين، مثلا صلاة العصر في وقت العصر، صلاة المغرب في وقت المغرب، وهكذا، علم أن مصلحتها مختصة به، أي في ذلك الوقت. مثلا صيام شهر رمضان في شهر رمضان، ما يأتي إنسان يصلي يصوم في ماذا؟ في شهر شوال، في شهر ذي القعدة. لماذا؟ قالوا لأن قالوا إنها لما قرنت بالوقت المعين علم أن مصلحتها مختصة بماذا؟ بذلك الوقت، إذ لو كانت في غيره لما خصصت به، فيحتاج القضاء إلى أمر جديد. واضح قول الثاني؟ القول الثاني يقول بأن النظر، نظر الشرع إلى ماذا؟ إلى أداء العبادة في الوقت، وأن العبادة لا تصح إلا في ذلك الوقت، فإذا خرج وقتها سقط الأمر بها. فكونها تؤدى في الوقت الآخر يحتاج إلى ماذا؟ إلى دليل. واضح؟ طيب تفضل.
قال رحمه الله: وإلى هذه المسألة أشار في المراقي بقوله: والأمر لا يستلزم القضاء، بل هو بالأمر الجديد جاء، لأنه في زمن معين يجيء لما عليه من نفع بني. وخالف الرازي: إذ المركب لكل جزء حكمه ينسحب، فمن ترك الصلاة عمدا على القول بعدم خروجه من الملة يلزمه القضاء بالأمر الأول على الأول،
أي على القول الأول. واضح؟ يعني الآن يتكلم على مسألة ترك الصلاة على من يقول بأن تاركها متعمدا لا يكفر، على قول الجمهور. مثلا إنسان ترك صلاة العصر حتى خرج وقتها، هل يكفر؟ الجمهور يقول لا يكفر. طيب هل يجب عليه أن يصليها في وقت صلاة المغرب؟ في وقت المغرب الجمهور يقول ماذا؟ يجب عليه. ثم تأتي الفرع هذه المسألة، هل تصلى بالأمر الأول أم أن تصلى بأمر آخر؟ يقول على القول الأول أنها تصلى بالأمر الأول، وعلى القول الثاني بماذا؟ سيأتي. تفضل.
قال رحمه الله: وعلى الثاني، فبعضهم يقول لا قضاء عليه لأنه بأمر جديد وهو لم يرد فيه أمر، وبعضهم يوجب عليه القضاء بالقياس على النائم والناس لورود الأمر بوجوب القضاء عليهما. والأظهر أن يجب عليه القضاء بنص جديد هو عموم قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فدين الله أحق أن يقضى.
طيب، فالعلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى يرجح القول الثاني. ما هو القول الثاني؟ أنه لا بد أن يكون هناك أمرا آخر جديد، إذا لم يكن فلا. ثم استدل على الأمر الآخر بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: فدين الله أحق أن يقضى. فيقول هذا دليل لكل مسألة مما هو هذا حالها وصورتها. فحقيقة قول الشنقيطي رحمه الله تعالى لا يخالف القول الأول إلا في ماذا؟ إلا في اللفظ. واضح؟ الكل متفقون على ماذا؟ على المعنى والعمل، ومختلفون في اللفظ، هل يحتاج إلى أمر جديد أو لا يحتاج إلى أمر جديد. الذي قال يحتاج إلى أمر جديد يقول لا تقام بأمر جديد، يقول الشنقيطي رحمه الله تعالى ودليله عموم قوله صلى الله عليه وسلم: فدين الله أحق أن يقضى. فالنتيجة والثمرة هي ماذا؟ واحدة أم لا؟ واحدة. وإنما الخلاف في ماذا؟ هل ذلك الأمر بدليل جديد أم بالدليل الأول؟ وحاصل أنه خلاف ماذا؟ في الحقيقة خلاف لفظي لا اعتباري، إذ لا يترتب عليه ماذا؟ لا يترتب عليه فعل شيء أو تركه. لكن القول الثاني يكون الخلاف اعتباريا فيه معنويا مع القول الأول، على القول بأن من ترك العبادة تعمدا حتى خرج وقتها بأنه لا يقضي، بأنه لا يؤدي في الوقت الآخر إلا بدليل يدل على ذلك. واضح يا جماعة أم لا؟ وهذا هو الصواب، هذا هو الصواب، وهو الذي حققه ورجحه ونصره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ومن قبله جماعة، ومنهم ابن حزم الظاهري رحمه الله تعالى. وحاصل المسألة أن من تعمد ترك واجب مثل الصلاة مثلا حتى خرج وقتها، أو رجل أفطر في شهر رمضان متعمدا يوما يومين سواء كان بجماع أو كان بأكل أو بشرب، أفطر متعمدا، هل يجب عليه أن يقضي مكان تلك العبادة التي أفسدها متعمدا أم لا يجب عليه؟ الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وطائفة من المحققين بأنه لا قضاء عليه بل عليه التوبة، لأنه مرتكب كبيرة من كبائر الذنوب بفعله ذلك، فعليه التوبة والإكثار من نوافل تلك العبادة من جنسها. فإن كان الترك للصلاة يكثر من نوافل الصلاة، إن كان الترك للصيام فليكثر من نافلة الصيام، وهكذا قل في غيرها. وهذا هو الصحيح في هذه المسألة، والله تعالى أعلى وأعلم. بخلاف ما استدل به أو ما استدل به بعضهم بحديث أنس: من نام عن صلاة أو نسيها فوقتها حين يذكرها، فيقال هذا ليس كهذا. واضح يا جماعة؟ هذا في النائم والناسي، والنائم والناسي ذهبت عليه العبادة أو ذهب عليه وقت الصلاة لا عن تعمد، وإذا كان كذلك وجب عليه الإعادة أو أوجب عليه أن يصلي الصلاة متى ذكرها بنص الحديث، بنص الحديث فوقتها إيش؟ حين يذكرها، ليس له إلا ذلك. وأيضا في أمر الصيام، من أكل ناسيا، من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه، ما هناك إعادة، بل عليه أن ماذا؟ أن يتم صومه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإنما أطعمه الله وسقاه. تفضل.
قال رحمه الله: قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. ذهب بعض الفقهاء إلى أن الأمر يقتضي الإجزاء بفعل المأمور به إذا امتثل المأمور بكمال وصفه وشروطه إلى آخره.
تفضل.
حاصل هذا المبحث أن من امتثل الأمر وجاء به على الوجه المطلوب اختلف فيه هل يقتضي ذلك الإجزاء وعدم القضاء أو لا، والحق الذي لا شك فيه أنه يقتضيه ولا يعترض عليه المضي في الفاسد من الحج ولا بمن صلى يظن الطهارة ثم تبين حدثه، لأنه في الأول أفسد حجه وفي الثاني صلى محدثا فلم يمتثل واحد منهما على الوجه المطلوب.
وحاصله أن من أدى المأمور على ما هو عليه، بمعنى بفعل أركانه وشروطه وواجباته، فإن ذلك يكون ماذا؟ مجزئا. واضح؟ يكون مجزئا، ولا تكون العبادة تحتاج إلى ماذا؟ إلى قضاء ولا إلى شيء من ذلك. لماذا؟ لأنه فعلها على وجهها الشرعي المجزئ. وأما إيراد من ذكر كما ذكر رحمه الله تعالى، من قال بأن الحج يمضي فيه مع أنه أفسده مثلا بجماع بعد التحلل الأول، ومع هذا يمضي فيه، يقال هذا ليست هذه المسألة ليست من مسألة من هذا الباب. لماذا؟ لأن الحاج الذي جامع أهله بعد التحلل الأول ماذا حصل منه؟ مفسد. والمسألة في ماذا؟ في من لم يحصل منه مفسد للعبادة. كذلك من صلى بغير طهارة فإن صلاته ليست بصحيحة ولا مجزئة. لماذا؟ لأنه ما أتى بشروطها، فالعبادة ليست بماذا؟ بمستوفات الشروط، كما هو المفروض في هذه المسألة، فلا يعترض بمثل هذه المسألة على هذا المبحث. تفضل.
قال رحمه الله: قال المؤلف رحمه الله تعالى: مسألة الأمر بالأمر بالشيء ليس أمرا به ما لم يدل عليه دليل، مثاله قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: مروهم بالصلاة لسبع، ليس بخطاب من الشارع للصبي ولا بإيجاب عليه، مع أن الأمر واجب على الولي، لكن إذا كان المأمور النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان واجبا بأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لقيام الدليل على وجوب طاعته وتحريم مخالفته.
طيب، هذه المسألة مشهورة كذلك من مسائل الأصول، وهي: هل الأمر بالأمر بالشيء أمرا به أم ليس بأمر به؟ مثاله: إذا قال السيد لغلامه: قل لزيد يفعل كذا وكذا. واضح يا جماعة؟ هل أولا هذا الأمر هو أمر للغلام هذا أو ليس بأمر؟ ها يا جماعة، قل لزيد أن يفعل كذا وكذا، أمر الغلام أم لا؟ أمر الغلام. هل هو كذلك أمر لزيد أم لا؟ ها يا جماعة، قل لزيد يفعل كذا وكذا، نجعل زيد عبده الآخر، غلامه الآخر، قل لزيد ليفعل كذا بلام، لام الأمر. إيش رأيكم، أمر أو ليس بأمر؟ قل لزيد ليفعل كذا، أمر. واضح؟ فهذه المسألة هي المعبر عنها، هل الأمر بالأمر بالشيء أمر به أم لا. وهذه المسألة يعني حتى نتصورها تماما، نتصور المسألة من عدة جوانب لخصها العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى تلخيصا حسنا. فذكر رحمه الله تعالى أن الأمر بالأمر إما أن يتوجه الأمر إلى المأمور أو أن يتوجه الأمر إلى من أمره بتبليغه. واضح يا جماعة؟ يعني كما ذكرنا إذا قال السيد لغلامه مر زيدا فليفعل كذا وكذا، الآن ينظر هل هذا الأمر موجه للغلام هذا فقط أو موجه له وللآخر. واضح يا جماعة؟ فيقال إذا كان الأمر موجها لهما كان الأمر لهما أو كان الأمر عليهما. واضح يا جماعة؟ على الأول والثاني. ومنه أوامر النبي صلى الله عليه وسلم في تبليغ ما أمر أحد صحابته بماذا؟ بتبليغه. مثل ماذا؟ مثل النبي صلى الله عليه وسلم حينما بعث معاذا اليمن ماذا قاله؟ أول ما تدعوهم إليه شهادة فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله الحديث. الآن هذا أمر لمعاذ أم لا؟ الأمر هذا يتوجه إلى معاذ أم لا؟ يتوجه. وهل يتوجه إلى المدعوين أم لا؟ ها جماعة يتوجه إلى المدعوين. فالأمر بالأمر بالشيء إذا توجه إلى الآمر إلى المأمور الأول والمأمور الثاني كان أمرا لهما. وأما ومنه كذلك حديث عمر في قصة تطليق ابن عمر لامرأته وقول النبي صلى الله عليه وسلم مره فليراجعها الحديث. مره، الأمر لمن هنا؟ الأمر لمن؟ لعمر، لكن موجه إلى من؟ إلى ابن عمر. فالأمر في حق ابن عمر واجب أم لا؟ واجب. وفي حق أبيه كذلك ماذا؟ واجب. فيكون في حق أبيه واجب باعتبار ماذا؟ التبليغ. وفي حق ابن عمر واجب باعتبار ماذا؟ الفعل والامتثال. واضح يا جماعة؟ أي يمسك ماذا؟ امرأته، يراجع ماذا؟ امرأته. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية قد يتوجه ماذا؟ يتوجه إذا توجه الأمر إلى من؟ إلى المأمور الأول دون الثاني. يتوجه الأمر كان توجيه الأمر إلى المأمور الأول لا إلى من أمره بأمره. فإن مثل هذا يكون الأمر على من أمر بالتبليغ أمرا ولا يكون أمرا على من أمرهم بذلك. مثاله حديث عمرو بن شعيب عن أبي عن جد عند أصحاب السنن بإسناد حسن قول النبي صلى الله عليه وسلم مروا أبناءكم للصلاة وهم أبناء سبع. مروا أمر، هل الأمر للأبناء؟ ها جماعة، هل الأبناء مأمورون بأن يصلوا وهم أبناء سبع؟ يجب عليهم صلاة؟ لا تجب عليهم بإجماع. قال النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة وذكر منهم الصبي حتى يحتلم حتى يبلغ. واضح؟ طيب قوله مروا هذا الأمر موجه إلى من إذن؟ إلى الأولياء. الأمر موجه إلى ماذا؟ الأولياء. فهو أمر للأولياء وليس بأمر للصبيان للأبناء. إذن الأمر بالأمر بشيء ينظر فيه، ينظر فيه إلى ذلك الأمر. إن كان موجها إلى المأمور، يعني الأمر يعني هناك مبلغ ومأمور بالبلاغ، واضح يا جماعة؟ يعني مبلغ ومأمور بماذا؟ بذلك البلاغ. فإذا كان موجها إلى المأمور والمأمور بالبلاغ كان عليهما، وإن كان على أحدهما كان ماذا؟ على أحدهما. هذا هو خلاصة القول في هذا المبحث، والله أعلى وأعلم. فنرجع إلى كلام العلامة الشنقيطي رحمه الله.
قال رحمه الله،
قال رحمه الله تعالى: مثاله قوله صلى الله عليه وسلم: مروهم بالصلاة لسبع. قال: ليس بخطاب من الشارع للصبي، وهذا واضح، ولا بإيجاب عليه، ولا بإيجاب عليه، أي على من؟ على الصبي. قال: مع أن الأمر واجب على الولي. لماذا؟ قال: لكن إذا كان، إلى هنا واضح، لكن واجب على الولي لماذا؟ لما تقدم ذكره من أن الأمر مسلط على من؟ على الولي، وإنما أمره بتأديب أبنائه بالصلاة، فالأمر في حق الولي لا في حق ماذا؟ الأبناء. ثم قال: لكن إذا كان المأمور النبي صلى الله عليه وسلم كان واجبا بأمر النبي صلى الله عليه وسلم لقيام الدليل على وجوب طاعته وتحريم مخالفته. ما معنى هذا؟ إذا كان المأمور النبي، أي إذا أمر الله جل وعلا نبيه صلى الله عليه وسلم: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، هذا أمر أم لا؟ أمره بماذا؟ بالتبليغ. الآن الأمر بالأمر بالشيء، على من سيكون الآمر؟ الآمر الله عز وجل أمر نبيه، ونبيه صلى الله عليه وسلم سيأمر من؟ سيأمر أمته، فأمته مأمورة بماذا؟ بأمره، بأمر من؟ بأمر الرسول صلى الله عليه وسلم، الذي هو في الحقيقة أمر لمن؟ أمر لله تبارك وتعالى، أي أنه مأمور بأمر الله. لذا قال رحمه الله تعالى: كان واجبا بأمر النبي صلى الله عليه وسلم لقيام الدليل على وجوب طاعته وتحريم مخالفته، كما قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. قال الله جل وعلا: فليحذر الذين يخالفون عن أمره. تفضل.
قال رحمه الله: وقال بعض أهل العلم: الأمر بالأمر أمر، فالأول مأمور بالمباشرة والثاني بالواسطة، وله وجه من النظر.
وقال بعض أهل العلم: الأمر بالأمر أمر، فالأول مأمور بالمباشرة، فالأول مأمور بالمباشرة، أي أن الآمر أمره مباشرة، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: مره. الآن الأمر موجه لمن؟ لعمر مباشرة. قال: والثاني بالواسطة. قال: وله وجه من النظر، بل على ما ذكرنا هذا الأمر فيه ماذا؟ واضح. فمسألة الأمر بالأمر بشيء لا يقال فيها بأنها قاعدة، فيها قاعدة مضطردة، فيقال كل أمر بالأمر بشيء واجب، ولا يقال بأنه ليس بماذا؟ ليس بواجب، بل يقال ينظر، ينظر في ماذا؟ في توجيه الأمر، في توجه الأمر. فإن كان على الآمر، يعني إن كان الآمر وجه الخطاب أو الأمر على المأمور الأول دون الثاني، مثل الأمر بالصلاة للصبيان كان واجبا في المبلغ دون من أمر بأمرهم، وإن كان موجه إليهما كان إليهما. واضح يا جماعة؟ تفضل.
قال رحمه الله: أما إذا حصل في اللفظ ما يدل على الأمر فهو أمر بلا خلاف، كقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعمر في شأن طلاق ابنه عبد الله، في شأن طلاق ابنه عبد الله امرأته في الحيض: مره فليراجعها، لأن لام الأمر صدرت منه صلى الله عليه وعلى آله وسلم متوجهة إلى ابن عمر، فهو مأمور منه فهو مأمور منه بلا خلاف.
أي مأمور من؟ ابن عمر هنا. وعمر هل هو مبلغ مأمور بالتبليغ أم لا؟ عمر مأمور بالتبليغ، وابن عمر مأمور بماذا؟ بالإمساك لامرأته. فهنا الأمر بالأمر أمر، لكن أمر لمن؟ لأحدهما أو لكليهما؟ في أي صورة؟ لكليهما، أحدهما باعتبار وجوب التبليغ، والثاني باعتبار ماذا؟ وجوب الامتثال، أي بإمساك ماذا؟ بإرجاع امرأته. تفضل.
قال رحمه الله: وإلى هذه المسألة أشار في المراقي بقوله: وليس من أمر بالأمر أمر لثالث إلا كما في ابن عمر، والأمر للصبيان ندبه نما لما رووه من حديث خثعمة.
تفضل.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. الأمر لجماعة يقتضي وجوبه على كل واحد منهم إلى آخره. خلاصة ما ذكره المؤلف في هذا المبحث أن الأمر لجماعة يقتضي وجوبه على كل فرد منهم إلا بدليل يدل على أنه على الكفاية، كقوله تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير. والتحقيق في فرض الكفاية أنه واجب على كلهم، يسقط بفعل بعضهم بدليل أنهم إن فعلوه كلهم نالوا ثواب الواجب كلهم، وإن تركوه كلهم أثموا كلهم.
طيب، يعني معنى هذا كما ذكر رحمه الله تعالى، يعني الأمر لجماعة يقتضي وجوبه على كل واحد منهم، ثم قال الخلاصة ما ذكره المؤلف في هذا المبحث أن الأمر لجماعة يقتضي وجوبه على كل فرد منهم إلا بدليل يدل على أنه على الكفاية، كقوله تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير. ولتكن منكم، من هنا إيش؟ للتبعيض، خرج عن إيش؟ عن أصل الأمر. فإذا قال ولتكن ولتكونوا أمة تدعون إلى الخير، يكون الأمر هنا لمن؟ للجميع. واضح؟ لو كان مثلا في غير القرآن لتكونوا أمة تدعون إلى الخير كان ماذا؟ على الجميع، لكن لما دلت القرينة على أنه على الكفاية فهو على الكفاية. ثم بين رحمه الله تعالى ها هنا مسألة، وهي في فرض الكفاية، هل الأمر في فرض الكفاية على عموم المخاطبين أم أنه على بعض دون بعض؟ يقول رحمه الله: والتحقيق في فرض الكفاية أنه واجب على كلهم. التحقيق في فرض الكفاية أنه واجب على ماذا؟ على كلهم. هذه المسألة قد مرت معنا في باب ماذا؟ الواجب. واضح يا جماعة؟ أن الأمر في الواجب الكفاية يعم الجميع، لذا إذا فعله الجميع كلهم ماذا؟ أجروا، كانوا ممتثلين للأمر، وإذا تركه الجميع أثموا كلهم لتركهم ماذا؟ الأمر. ولكنه إذا فعله من؟ إذا فعله سقط ذلك الواجب، سقط بقية ماذا؟ الحرج، أو سقط الخطاب عن الآخرين. واضح يا جماعة؟ فكما ذكر رحمه الله تعالى أنه بهذا الاعتبار هو واجب على كلهم، يسقط بفعل بعضهم بدليل أنهم إن فعلوه كلهم نالوا ثواب الواجب كلهم، وإن تركوه كلهم آثموا كلهم. تفضل.
قال رحمه الله: والدليل على أنه ليس على واحد معين تعذر تحريف المجهول، وأشار إليه في المراقي بقوله: وهو على الجميع عند الأكثر لإثمهم بالترك والتعذر، يعني تعذر تكليف المجهول.
قول رحمه الله: والدليل على أنه ليس على واحد معين تعذر تكليف، لأن والدليل على أنه ليس على واحد معين تعذر تكليف المجهول، يعني لو كان واجبا على واحد لا بعينه كما قال بعضهم في الفرض الكفائي قال لزم ذلك ماذا؟ الامتناع. لماذا؟ قال يتعذر تكليف المجهول، يتعذر تكليف ماذا؟ المجهول. فيكون بهذا الاعتبار ليس بمأمور في الحقيقة لتعذر ماذا؟ لتعذر تكليف المأمور، وهو في الحقيقة مأمور، هؤلاء أو ليسوا بمأمورين، مأمورون. فدل على أن الأمر في الفرض الكفائي على جميع الأفراد، لكن يسقط بفعل البعض، لأن نظر الشرع إلى الفعل لا إلى الأفراد. تفضل.
قال رحمه الله: قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. إذا أمر الله تعالى نبيه بلفظ ليس فيه تخصيص إلى آخره. قدمنا هذا الفصل مستوفا في مسألة الشرع من قبلنا، وذكر المؤلف هنا أن ما خوطب به صحابي واحد يعم غيره، وأشار في المرأة.
طيب، وهذا هو الصواب، أي أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أولا، يعني بالنسبة لأمر الله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم، الأصل في أمر الله جل وعلا لنبيه هو أمر لمن؟ هو أمر لأمته. يعني مثلا قول الله جل وعلا: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، الآية. هل هذا خاص بالنبي أم أنه عام للأمة؟ وفي آية أخرى، في آيات كثيرة يخاطب الله جل وعلا: يا أيها النبي، يا أيها الرسول، إلى غير ذلك. فالأصل، وهذا قد مر معنا، الأصل في أوامر الله جل وعلا ونواهي الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم هي كذلك لماذا؟ لأمته، إلا ما دل الدليل على التخصيص، هذا هو الأصل، وتقدمت معنا هذه المسألة. المسألة الثانية: أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لواحد من الأمة هو أمر لجميع الأمة، إلا أن يدل دليل على التخصيص. واضح يا جماعة؟ وأدلة ذلك كثيرة، أدلة ذلك كثيرة. يأتي الصحابي يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أمر، فيقول: يا رسول الله، ألي خاصة؟ يقول: بل هي لكم عامة. واضح يا جماعة؟ وهكذا في أدلة كثيرة، إلا أن يدل دليل على إيش؟ على التخصيص، كما في أحاديث كذلك يبين فيها النبي صلى الله عليه وسلم أن ذلك الأمر خاص ببعض الصحابة، كما حصل في أبي بردة بن نيار حينما ذبح شاته في الأضحية قبل الوقت، وكان عنده داجن تعدل شاتين، فقال: اذبحها ولن تجزع عن أحد بعدك. هل يدل على إيش؟ على التخصيص أم لا على التخصيص؟ فدل على أنه لو لم يقل له اذبحها لكان أمرا لمن؟ لجميع الأمة بجواز ذلك. واضح؟ فهذا هو الأصل في هذه المسألة، في أمثلة كثيرة وقواعد منتشرة عند العلماء رحمهم الله تعالى يستدلون بهذه القواعد، مثل أمر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الرجل الذي أسلم فأمره بأن يغتسل، قال العلماء: أمره لواحد من الأمة هو أمر لمن؟ لجميع الأمة، وأمثلة ذلك كثيرة. تفضل.
قال رحمه الله: وأشار في المراقي إلى،
يعني مثل كذلك حديث أبي هريرة الذي أشرنا إليه، الذي أشرنا إليه في الرجل الذي حصل منه أن قبل امرأة لا تحل له، ثم جاء نادما متأسفا تائبا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى، وبعد أن صلى قال له النبي صلى الله عليه وسلم أو أنزل الله تبارك وتعالى: وأقم الصلاة طرفي الليل وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. قال الرجل: ألي خاصة يا رسول الله أم الناس عامة؟ قال: بل للناس ماذا؟ عامة. تفضل.
قال رحمه الله: وأشار في المراقي إلى أن غير الحنابلة خالفهم في عموم خطاب الواحد بقوله: خطاب واحد لغير الحنبلي من غير رأي النص والقيس الجلي.
طيب.
وذكر فيه أيضا أن الخطاب العام للناس يدخل فيه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا بدليل على عدم دخوله.
طيب، هذه المسألة عكس المسألة الأولى، وهي لو أن الله تبارك وتعالى أو أوامر الله تبارك وتعالى للمؤمنين: يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا في آيات كثيرة، هل يدخل في هؤلاء النبي صلى الله عليه وسلم بتلك الأوامر أم لا؟ الجواب نعم، لأنه هو رأس المؤمنين وذروتهم. واضح؟ تفضل. يعني فالخطاب للمؤمنين خطاب لمن؟ للرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، إلا ما دل الدليل على استثناءه، إلا ما دل الدليل على ماذا؟ على استثناءه. يعني مثل ماذا؟ مثل نكاح الأربع، خاص بمن؟ بالمؤمنين، أو قل عام بالمؤمنين وخص منه من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم بأدلة أخرى. تفضل.
قال رحمه الله: أشار إليه في المراقي بقوله: وما يعم يشمل الرسول، وقيل لا ولنذكر التفصيل.
طيب.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. الأمر يتعلق بالمعدوم إلى آخره. يعلم أولا أن الخلافة،
أولا هذه المسألة صورتها: هل أمر الله جل وعلا يتعلق بالمعدوم؟ معنى مثلا إذا قال الله جل وعلا: وأقيموا الصلاة، هل هو لجميع الناس إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها ها جماعة أم لا؟ واضح المسألة. الآن الخطاب لمن هو موجه؟ للنبي صلى الله عليه وسلم، يبلغه من؟ الصحابة الموجودين. طيب الذين لم يكونوا موجودين بعد، التابعين، تابعين نحن اليوم، هل هذا الخطاب يعمونا وندخل فيه أم لا؟ نحن كنا معدومين عند الخطاب، نحن كنا في العدم عند ماذا؟ الخطاب. فالآن هذه المسألة، هل الأمر يتعلق بالمعدوم أو لا يتعلق بماذا؟ بالمعدوم. واضح هذه المسألة يا جماعة؟ سيأتي. تفضل.
قال رحمه الله: اعلم أولا أن الخلاف في هذا المبحث لفظي، لأن جميع العلماء مطبقون على أن أول هذه الأمة وآخرها إلى يوم القيامة سواء في الأوامر والنواهي.
طيب، فإذا خلاصة المسألة أن خلاف اللفظ اعتباري، وإلا من حيث العمل والثمرة هم متفقون مجمعون على أن كل أمر أمر الله جل وعلا به الصحابة، بل أمر به الأمة على وجه العموم، نحن داخلون به فيه. المتأخرون داخلون ماذا؟ في تلك الأوامر وفي تلك النواهي. ولكن أولئك يقولون بأن المعدوم لا يخاطب، ومنهم من يقول بل يخاطب، وبينهم ماذا؟ خلاف اللفظ اعتبار، سيأتي بيانه. تفضل.
قال رحمه الله: والذين يقولون لا يدخل المعدوم في الخطاب، يقولون تكليف المعدوم وقت الخطاب بأدلة منفصلة، كقوله تعالى: ووحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ الآية، واحتجوا بأن الخطاب صفة إضافية لا تعقل بدون مخاطب.
طيب، يعني هؤلاء استدلوا من الكتاب بقول الله جل وعلا: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، أي من بلغه ذلك القرآن. فهو خطاب لمن؟ لموجودين حاضرين أو ليسوا بموجودين ولا حاضرين؟ موجودين وحاضرين، يقول. واضح. واستدلوا كذلك من حيث ماذا؟ العقل، بأن الخطاب صفة إضافية، صفة إضافية، أي لا تعقل إلا بماذا؟ إلا بمضاف. وإذا كان المضاف معدوما فهي كذلك ماذا؟ فالخطاب إيش؟ معدوم، إذ لا يتصور إلا بماذا؟ إلا بمضاف. تفضل.
قال رحمه الله: وأجاب الآخرون بأن الخطاب متوجه إليهم بشرط وجودهم متصفين بصفات التكليف، وهذا لا إشكال فيه.
طيب، وأجابوا عن هذا بأن الخطاب متوجه إليهم بشرط وجوه، بشرط ماذا؟ وجودهم متصفين بصفات التكليف، وهذا لا إشكال فيه. يعني في قول الله جل وعلا: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، من وجد عاقلا بالغا إلى غير ذلك من أوصاف التكليف فإنه مخاطب بهذا الأمر أم لا؟ وبلغه ذلك الأمر أم لا؟ بلغه. وهل يصح إضافة الأمر إليه أم لا؟ يصح إضافة الخطاب إليه بعد وجوده أم لا؟ يصح. إذا الخلاف الحقيقة إيش؟ إضافة، يعني ماذا؟ خلاف لفظي، خلاف لفظي، مع أن الصواب هو القول هذا من حيث اللفظ. الصواب أنه يقال ماذا؟ أن هذا ممكن بل هو واقع. واضح؟ تفضل.
قال رحمه الله: وتبع صاحب المراقي القرافي في أن المعدوم لا يدخل في الخطاب، لأن المعدوم ليس بشيء، وأن تكليفهم بعد وجودهم علم بالضرورة من الدين لا من الخطاب اللغوي.
يعني وهذا أيضا توجيه ثالث، يقول القرافي رحمه الله: أن تكليفهم بعد وجودهم ما علم بالخطاب الأول، لكن علم بماذا؟ بالضرورة من الدين. واضحة جماعة؟ والنتيجة ما هي؟ هي النتيجة إيش؟ هي تفضل.
قال رحمه الله: لأنه ليس في اللغة خطاب المعدوم، فقال: والعبد والموجود والذي كفر مشمولة له لدى ذوي النظر.
طيب
قال مقيده عفى الله عنه: قد دلت النصوص الصحيحة على خطاب المعدومين من هذه الأمة تبعا للموجودين منها، كقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: تقاتلون اليهود، الحديث، وقوله: تقاتلون قوما نعالهم الشعر، الحديث، وقوله في قصة عيسى: وإمامكم منكم. فالمقصود بجميع تلك الخطابات المعدومون يومئذ بلا نزاع كما هو الظاهر، وإنما ساق خطابهم تبعا لأسلافهم الموجودين وقت الخطاب.
وهذا واضح، وبه تندفع ماذا؟ هذه المسألة تماما واضح. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن قوم سيكونون في آخر الزمان، ومع هذا خاطب من؟ خاطب الصحابة الذين هم أصول أولئك، وأن أولئك سيكونون ماذا؟ من أصلابهم ومنهم. فهو يقول تقاتلون، خبر مع من؟ يكلم من؟ الصحابة. لكن هل هو خطاب الصحابة؟ خطاب لمن؟ لمن سيأتون في آخر الزمان. ومع هذا خطاب كما قال خطاب أو قال. فالمقصود بجميع تلك الخطابات المعدومون، فهي خطابات لمن؟ لموجودين أو لمعدومين؟ في الحقيقة لمعدومين. وصحت أو ما صحت؟ صحت. فدل ذلك إمكان خطاب المعدوم باعتبار ماذا؟ باعتبار أنه سيوجد ويكون مكلفا بتلك الخطابات التي خوطب بها. ومن أوضح ذلك ما جاء في قصة الرجل الذي يثبته الله جل وعلا أمام المسيح الدجال، حينما يضربه المسيح الدجال ثم يحييه، ثم يقول ماذا؟ يقول: ما ازددت بك إلا بصيرة، أنت الدجال الذي حدثنا به أو عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل حدثه مباشرة؟ حدث من؟ أسلافه وآباءه، ولكن قال حدثنا باعتبار ماذا؟ كما قال علامة الشنقيطي: وإنما ساغ خطابهم تابعا لأسلافهم الموجودين وقت الخطاب. واضح؟ تفضل.
قال رحمه الله: قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. ويجوز الأمر من الله سبحانه لما في معلومه أن المكلف لا يتمكن من فعله، وعند المعتزلة لا يجوز إلى آخره.
طيب، هذه مسألة تقدمت معنا، وهي: هل يأمر الله جل وعلا بأمر وهو يعلم بأن ذلك الأمر لا يكون، أو قل والله جل وعلا لا يريد فعل ذلك المأمور؟ ممكن هذا وغير ممكن؟ ممكن عند أهل السنة والجماعة، خلافا لمن؟ خلافا للمعتزلة. تفضل.
قال رحمه الله: والتحقيق فيه الجواز والحكمة الابتلاء، ويوضح أنه تعالى أمر إبراهيم بذبح ولده وهو يعلم أنه لا يمكنه من ذبحه بالفعل، وصرح بأن الحكمة في ذلك الابتلاء بقوله: إن هذا لهو البلاء المبين، الآية، كما قدمنا. وهذه المسألة مبنية على النسخ قبل التمكن من الفعل، والحق جوازه كما وقع في 45 صلاة ليلة الإسراء.
وهذه المسألة قد تقدمت في المسائل، في مسائل ماذا؟ النسخ، بحمد الله تبارك وتعالى. والصحيح ماذا؟ الذي عليه أهل الحق أهل السنة والجماعة خلافا للمعتزلة جوازها. تفضل.
قال رحمه الله: قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. اعلم أن ما ذكرناه من الأوامر تتضح به أحكام النواهي إلى آخره، أي فكما أن الأمر استدعاء الفعل بالقول على وجه الاستعلاء، فالنهي استدعاء الترك بالقول على وجه الاستعلاء.
ومعنى هذا أن أحكام النهي كأحكام ماذا؟ الأمر، إلا أنها ماذا؟ عكسها. فالأمر له صيغة، النهي له صيغة، كما سيأتي معنا. تفضل.
قال رحمه الله: وصيغة الأمر افعل، وصيغة النهي لا تفعل، ولا يشترط فيه إرادة الناهي، والنهي يقتضي التكرار والفور، خلافا للأمر في الأولى وهو على الصحيح.
في الأولى على الصحيح.
خلافا للأمر في الأولى على الصحيح.
نعم.
والأمر يقتضي الإجزاء والنهي يقتضي الفساد، واقتضاء الفساد هو الحق خلافا لأبي حنيفة القائل يقتضي الصحة، والدليل على اقتضائه الفساد قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، والمنهي عنه ليس من أمرنا فهو مردود بهذا النص المتفق عليه. وأشار في المراقي إلى اقتضائه الفساد على الصحيح بقوله وجاء في الصحيح للفاسد إن لم يجي الدليل للسداد. وأشار إلى
وجاء في الصحيح للفساد إن لم يجي الدليل للسداد.
وأشار إلى قول أبي حنيفة باقتضاء الصحة بقوله وبث للصحة بالمدارس معللا بالنهي حبر فارس. وحجة
من هو حبر فارس؟ ها؟ أبو حنيفة. طيب،
قال وحجة أبي حنيفة أن النهي عن الفعل يدل على تصور المنهي عنه، إذ لو كان ممتنعا في نفسه لا يقع لم يتوجه إليه النهي، كما لا يتوجه النهي عن الإبصار إلى الأعمى ولا يخفى ما فيه.
طيب، يعني خلاصة هذه المسألة أن الكلام في النهي كالكلام في الأمر، أن له صيغة وأن له مدلولات وإلى آخر ما تقدم من مباحث ماذا؟ الأمر. والأمر يقتضي ماذا؟ الامتثال والفعل. والنهي يقتضي ماذا؟ يعني الأمر يقتضي الإجزاء والفعل يقتضي والنهي يقتضي الفساد، خلافا لأبي حنيفة. أبو حنيفة ماذا يقول؟ النهي لا يقتضي ماذا؟ الفساد. لماذا؟ قال لأن النهي عن الفعل يدل على تصور المنهي عنه، إذ لو كان ممتنعا في نفسه لم يقع، إذ لو كان ممتنعا في نفسه لا يقع لما إذا كان إذ لو كان ممتنعا في نفسه لا يقع لم يتوجه إليه النهي، كما لا يتوجه النهي إلى الإبصار إلى الأعمى ولا يخفى ما فيه. يعني أبو حنيفة يقول إذا يعني يعيد النهي إلى ماذا؟ إلى الحقيقة والماهية. واضح يا جماعة؟ يقول النهي إذا كان عائدا إلى الماهية هذا الذي يقتضي ماذا؟ الفساد. أما نهي عاد إلى شيء موجود فوجوده يدل على أنه ليس بفاسد. واضح يا جماعة؟ يقول وجوده يدل على أنه ماذا؟ ليس بفاسد. إذ لو أراد عدم وجوده لما كان النهي منصبا عن شيء ماذا؟ موجود. مثل على ذلك ماذا؟ يعني لو قال مثلا للأعمى لا تبصر، واضح؟ يقول هذا ماذا؟ لا يخفى أنه ينصب عليه ماذا؟ كلام. أي إذا قال إذا جاء أمر جاء إنسان قال للأعمى يا أيها الأعمى لا تبصر، الآن نفي لماذا؟ لما نفي لماهية البصر لما من شأنه عدم البصر، واضح؟ فهو يقتضي الفساد بهذا الاعتبار. لكن ما من شأنه الوجود فإن ذلك النهي لا يقتضي فساد. يعني لو قال للبصير لا تبصر وهو يبصر يقول لا يعني هذا ماذا؟ إفساد البصر وأنه لا يبصر. قالوا فكذلك إذا قال لا تصلي والصلاة ممكنة وصلاها يدل على أن الصلاة ماذا؟ صحيح. فلو أنه صلى في وقت النهي الصلاة ما حكمها؟ صحيحة. لو أنه إلى آخره يقول الصلاة صحيحة. لماذا؟ لأن النهي لا يقتضي الفساد مع وجود تلك ذلك الفعل. واضح؟ هذا خلاص ما ذكره أبو حنيفة، وكما قال لا يخفى بعده. تفضل.
قال رحمه الله قال مقيده عفى الله عنه في اقتضاء النهي الفساد أقوال كثيرة عند أهل الأصول، ومدار تلك الأقوال على أن النهي إن كانت له جهة واحدة كالشرك والزنا اقتضى الفساد بلا خلاف.
وهذا واضح، أي إذا كان النهي يعود إلى ذات الشيء فإنه يقتضي ماذا؟ يقتضي الفساد. مثل ما ذكر النهي عن الشرك يقتضي ماذا؟ فساد الشرك. وهكذا قل في بقية النواهي التي تعود إلى ذات النهي، مثل السرقة، الشرب، مثل السرقة، مثل الزنا إلى غير ذلك. تفضل.
قال رحمه الله: وإن كان له جهتان هو من أحدهما مأمور به ومن الأخرى منهي عنه، وهم متفقون على أن جهة الأمر إن انفكت عن جهة النهي لم يقتضي الفساد، وإن لم تنفك عنه اقتضاه.
ومعنى هذا أن الأمر أو أن النهي إذا كان في أمر له جهتان، إذا كان النهي في أمر له جهتان، مأمور من إحداهما ومنهي من إحداهما، فالآن ينظر إلى ماذا؟ إلى ذلك الشيء، هل الأمر والنهي ينفكان أو لا ينفكان؟ فإن كان ينفكان فالنهي لا يقتضي ماذا؟ الفساد، وإن كان لا ينفكان فالنهي يقتضي ماذا؟ الفساد، وسيأتي مثال ذلك. تفضل.
قال رحمه الله: ولكنهم مختلفون.
طيب، نمثل أنه سيذكر خلافا في المسألة في بعض الصور، لكن نبين الجهة المنفكة مثل ماذا؟ مثل أن يأمر الله جل وعلا بالشيء من جهة وينهى عنه من ماذا؟ من جهة أخرى. مثل ماذا؟ مثل الصلاة في أوقات النهي، لو أن إنسان صلى مثلا قبل غروب الشمس، الآن هل جهة واحدة منفكة؟ ها جماعة، منفكة، الصلاة صحيحة والكراهة موجودة، واضح؟ الصلاة صحيحة والكراهة موجودة، لكن هل تقتضي الفساد؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن جهة الأمر غير جهة النهي، هذا الأمر الأول. وأما إذا كانت الجهة واحدة لا تنفك، الجهة واحدة لا تنفك، فإن الأمر يكون هنا ماذا؟ يقتضي الفساد. مثل ماذا؟ مثل لا صلاة إلا بطهور، هل نتصور صلاة موجودة الصلاة مأمور بها نجعل نهي؟ نعم، لا صلاة إلا بطهور، عدم الطهارة ماذا؟ منهي عنها، فجهتان، لكن هل الجهة مفكة عن الجهة؟ الجواب لا، الجهة ماذا؟ واحد متواردة، فلذا تكون العبادة باطلة. مثال آخر أوضح: النهي عن الصوم في يوم العيد، الصوم من حيث هو عبادة أم لا؟ مأمور بها أم لا؟ مأمور بها. والصوم والنهي عن الصوم في يوم العيد منهي عنه أم لا؟ منهي عنه. هل الجهة منفكة أم جهة واحدة؟ الجهة ترجع إلى إيش؟ إلى جهة واحدة لا تنفك. فإذا كان كذلك فماذا؟ فاقتضى الفساد، تقتضي الفساد. تفضل.
قال رحمه الله: ولكنهم مختلفون في انفكاك الجهة، ومن ثم يقع بينهم الخلاف. فالحنبلي
يعني هم متفقون على التقعيد، مختلفون في ماذا؟ في التطبيق. متفقون على التقعيد، مختلفون في ماذا؟ في تطبيق تلك القواعد. تفضل.
قال رحمه الله: فالحنبلي يقول: الصلاة بالحرير مأمور بها من جهة كونها صلاة، منهي عن لبس الحرير فيها، والصلاة في الأرض المغصوبة لا تنفك فيها الجهة، لأن نفس شغل أرض الغير بحركات الصلاة حرام فهي باطلة. فيقول المالكي والشافعي والحنفي: لا فرق بين المسألتين، فهو أيضا مأجور على صلاته، آثم بغصبه، وهكذا.
وهذا هو الصواب في المسألة، لكن الحاصل أو مراد العلامة الشنقيطي رحمه الله أنهم وإن اتفقوا في التقعيد إلا أنهم ربما اختلفوا في ماذا؟ في التطبيق، واختلافهم في التطبيق لا ينقض ماذا؟ اتفاقهم في التقعيد. هذا، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الكريم وعلى آله وصحابته أجمعين.